ليست مسألة دعاوى، ليست مسألة أقوال منتخبة أو انتقائية، وأن يكون الإنسان قائلا بأحسن القول وأجمله حتى ينظر في حقيقة ما يقرره ويعمل به. ثم إن شيخ الإسلام رحمه الله تعالى ضرب لنا طرفا من الأمثلة التي يحتذى بها، فقال: فمن ذلك، ومن ها هنا تبعيضية كما سبق معنا في الكلام على آيات القرآن، فمن ذلك أي المشار إليه، يعني من الأحاديث، أراد أن ينبهك وأن يعتذر لك بأنه لم يجمع لك جميع أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم التي رويت عنه في باب الأسماء والصفات، لكن إذا أتقنت هذه القاعدة وضبطتها وطبقت عليها هذه الفروع الأحاديث التي ذكرها، فإن ما عدا ذلك مما سيقرأ عليك من كتب السنة تحتذي به حذوها. فقال: فمن ذلك مثل قوله صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل، حين يبقى ثلث الليل الآخر، يقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. وهذا الحديث قال المصنف فيه: متفق عليه، أي اتفق الشيخان على روايته، فقد رواه البخاري ومسلم، وقد جزم طوائف من أهل العلم بأن أحاديث النزول متواترة إلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وقل: ينزل الجبار في كل ليلة بلا كيف جل الواحد المتمدح. هذا الذي دان به السلف. فهذا ابن أبي داود يقول في حائيته في المنظومة الحائية المعروفة، يقول هذا البيت، وهكذا أئمة الإسلام على هذا الأمر: لا يقيسون الله على ما يعرفونه من نزول المخلوقين، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا، لما أغفلوا قلوبهم عن الحق أنساهم الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هل تعلم له سميا، ولم يكن له كفوا أحد. وما قاله أئمة السلف: كل ما خطر ببالك فالله خلاف ذلك، والكلام في الصفات فرع عن الذات، فإذا قيل لك كيف ينزل فقل كيف هو أخبرك كيف ينزل، لأن الصفة تتبع الموصوف كما هو معلوم ومعروف ومألوف لمن سلمت فطرته وعقل عن الله جل وعلا مراده، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولهذا يذهب المبطلون إلى الشبهات في اختلاف الليل والنهار وما أشبه ذلك مما يقولونه ويقررونه. أحاديث النزول أحاديث متواترة، وفي كل هذا نقطع على أنفسنا كل مدرك، أن ندرك الكيفية، فقد قطع الله عنا ذلك الأمر ولم يخبرنا عن كيفية صفاته، كما مر معك في قول الإمام مالك، فإن هذا منه عليه رحمة الله بين، فإن هذا عليه رحمة الله بين منه، من جهة أنه يشمل جميع نصوص الصفات. نحن المهم عندنا هو الكلام على القاعدة التي يندرج تحتها الحديث، كما بينا لك ذلك في ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله. وهذا الحديث مع أن شيخ الإسلام ساقه في مساق الكلام على صفة النزول، إلا أنه أيضا شامل لأسماء وصفات ومستلزم لإثبات بعض الصفات. ففيه إثبات صفة النزول، ينزل ربنا تبارك وتعالى، ولم يقل ينزل أمره ولا ينزل ملك، وكل ما يروونه عن الأئمة في ذلك باطل لا يصح عنهم، ويجعلون ذلك من باب التقدير. ويكفيك يكفيك أن أول أن آخر الحديث يفسر أوله، ولن يغفل السلف عن هذا الباب. أفيكون هذا الملك الذي يزعمون أنه هو الذي نزل يقول من يدعوني فأستجيب له، أو هذا الأمر الذي يقولون ينزل أمر ربنا، أمر ربنا يعني أن هذا الأمر هو الذي يقول من يستغفرني فأغفر له، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا تأملت الحديث رأيت المراد منه، فإن الذي وصف نفسه بالنزول وصف نفسه بأنه ينادي في هذا الثلث من الليل قائلا من يدعوني، من يسألني، من يستغفرني، إلى آخره. ففيه إثبات صفة النزول، وفيه إثبات الكلام لله تبارك وتعالى والقول، لأنه يقول، وفيه إثبات السمع لله جل وعلا لأنه قال فأستجيب له، والاستجابة تابعة للسمع. فهذا الحديث الحديث العظيم شرحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجلدين، وهما مطبوعان، وهما شرح حديث النزول. قال رحمه الله تعالى: وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. الحديث يعني الحديث متفق عليه، الحديث ها هنا منصوب يعني اقرأ الحديث أو أكمل الحديث. وهذا الحديث طويل، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام هذاك الرجل الذي يكون بأرض فلات أو بفلات من الأرض بصحراء مقحلة، ذهبت عنه راحلته، اتكأ على شجرة ينتظر الموت، وهو كذلك رأى راحلته فوق رأسه، وإذا به يقول اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. الرب جل جلاله قال قال نبينا عليه الصلاة والسلام فيه لله أشد فرحا بتوبة عبده، فأثبت لربه جل وعلا صفة الفرح، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت النبي عليه الصلاة والسلام هذه الصفة، وقرأ الحديث على أصحابه، وقرأ الصحابة رضي الله عنهم الحديث على التابعين، وتلقته الأمة في الصحيحين، وقرئ في المحافل ومجالس السماع، كل هذا دون أن يتعرض لهم له السلف بما يرده، وإنما أدخل على الناس ما تكلم به المتكلمون من الأقيزة الباطلة، وأن هذا لا يقبله العقل. والمعطلة من الجهمية وفروعهم كالمعتزلة والأشاعرة يؤولون صفة الفرح بإثابة التائب أو برضاه عنه، وهذا تفسير للصفة بلازمها، والعرب لا تعرف مثل هذا، تفسير لللفظ بلازمه، العرب لا تعرف هذا بما يدل ما تدل عليه دلالة المطابقة، لا يعرفون هذا. لله أشد فرحا يقولون إثابة أو أشد رضا، هذا قد ثبت الرضا لله تبارك وتعالى، وثبت إثابة الطائعين، لكن ليس هذا هو المراد بهذا التفسير الذي هو من اللوازم للسنة، لا يقولون بهذا، وليس في كتبهم، لا في القديم ولا في الحديث شيء من هذا، وإنما هو قول المتكلمين. فالله جل وعلا أثبت لنفسه صفة الفرح، بل إثبات شدة فرح الله جل وعلا. ثم قال المصنف رحمه الله: وقوله يضحك الله إلى رجلين، يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة، متفق عليه. وهذا الحديث أيضا متفق عليه، فالأحاديث الثلاثة متفق عليها كما قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك، وهذا الحديث أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وسمعوه، ولم تنبو عنه أسماعهم، ولم تقشعر لذلك أبدانهم، ولم تضطرب قلوبهم، ولم يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم: أو يجوز على الله أن يضحك؟ هذا ما قاله السلف. ودين الله منقول في أدق الأمور، فكيف لا ينقل إلينا هذا الأمر الذي هو متعلق بإثبات صفات الرب جل جلاله؟ حتى يأتي المتكلمون الذين أخذوا علم الكلام والجدل والفلسفة وتشقيق العبارات من الفلاسفة من اليونان الذين لهم في مقامات الإلهيات ما يستحيى من ذكره. ولهذا ابن المبارك رحمه الله لما ذكر صفة العلو قال: إنا لنحكي كلام اليهود والنصارى ونستحي أن نحكي كلام الجهمية، كما عند البخاري في خلق أفعال العباد. فعلى كل حال هذه الأحاديث يثبتها أهل السنة، وهذا الحديث فيه إثبات صفة الضحك، وأن الله تبارك وتعالى يضحك على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث المتقدم الذي قبله يفرح، وجاء في الصحيحين أنه عليه الصلاة والسلام في قصة الرجل والمرأة من الأنصار حين أطعم ضيفهما أنه عليه الصلاة والسلام قال: ضحك الله الليلة من فعالكما أو من صنيعكما، كما في القصة المشهورة المعروفة. ويأتي الجهمية وفروعهم من الأشاعرة والكلابية والمعتزلة إلى هذه الصفة، ويقولون المراد بها الرضا أو المراد بها القبول، وكل هذا هو الذي أطلقوا عليه التأويل. ولذلك يفترضون العبارات ويترددون ويفرعون أو 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 أو. وقد قال الشهرستاني في الملل والنحل حاكيا اتفاقهم على أن التأويل أمر مظنون، على أن التأويل أمر مظنون. فإذا كان التأويل أمرا مظنونا، فلمن نسلم في هذا الباب من التأويل؟ أو نسلم للسلف أم للجهمية الذين نفوا الأسماء والصفات مطلقا، أم نسلم للمعتزلة الذين أثبتوا الأسماء أعلاما محضة ليس فيها صفات، أم نسلم للأشاعرة الذين انتقوا بعقلهم سبع صفات سموها بالصفات النفسية؟ أما السلف فلا يعرفون هذا كله، وإذا كانت اختلفت عقول هؤلاء الذين يسمون أنفسهم بالعقلاء وبالمتكلمين وما أشبه ذلك من الألفاظ التي يطلقونها على أنفسهم، إذا كان هذا هو اختلافهم وكانت هذه هي مقالاتهم في مجموع الأسماء والصفات، أما في أفرادها فلا تسأل عنهم، بل الذين هم يسمون بالأشاعرة ولهم شروح على كتب الحديث ولهم كتب في تفسير القرآن، وهم في أنفسهم مضطربون في ما تؤول به هذه الصفة، فربما حكوا في هذه الصفة في الصفة الواحدة 10 أوجه، وهم في أصل ما يقوم عليه الدين عندهم وهو أول واجب على العباد اختلفوا على 12 قولا، وأشهرها 3: النظر والقصد إلى النظر والشك كما هو مشهور في كتبهم. وأيضا في قول صاحب النظم الجوهرة الذي قال وأي وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيها، فجمع بين التفويض والتأويل وهما طريقان للمتكلمين. فالتأويل غير التفويض، التأويل خوض في حقيقة الصفة، التفويض إمساك عنها مطلقا. وكل هذا يدلك على اضطرابهم وعلى اختلاف أقوالهم، وعلى أنهم ليسوا على شيء يوثق به. طالب العلم كما أكرر يعتني بما يقرره العلماء في الأصول، ولعلنا في هذه من الأصول التي يذكرونها في كتب الاعتقاد. أما قضية الأحاديث والأمثلة فإنها معروفة، لا يعجز طالب العلم عن جمعها وتخريجها ومعرفتها. كتب السنة ولله الحمد مشتهرة، ولهذا فإن طريقة كثير من العلماء أنهم يعتنون بالأصول التي يرجع إليها العلم. شيخنا العلامة عبد الله بن غديان عليه رحمة الله كان في طريقته في التدريس أنه يعتني بالقاعدة العامة، ثم يقول أما هذه الأمثلة وهذه النظائر وما يدخل تحتها فأنتم تتابعونها وتعرفونها وتقرؤونها، وإذا أشكل عليكم شيء سألتم عنه. شيخنا العلامة صالح بن فوزان الفوزان لما شرح الحموية تكلم على مقدمتها وما يتعلق بها، لأن فيها القواعد التي أرادها شيخ الإسلام رحمه الله، وما عدا ذلك كان يعلق عليه بتعليقات مختصرة مقتضبة. ولما طبع الكتاب طبع شرحه على أول الكتاب. فأنا أكرر هذا الكلام على أننا نركز على أول العقيدة الواسطية وعلى التي شرحت لكم، وعلى ما ختم به شيخ الإسلام رحمه الله تعالى نصوص القرآن والتي شرحناها أيضا في الدرس الماضي، وعلى ما بدأ به رحمه الله تعالى الكلام على نصوص الصفات الواردة في السنة. لا بد أن تستذكرها، أن تعلمها، أن تجمع عليها حواش من نفسك حتى تستقر في نفسك وتترجم بها ما يمر عليك من نصوص الكتاب والسنة. في هذه الليلة لعلنا نكتفي بهذا القدر، ونكمل إن شاء الله تعالى في درس لاحق، والله تعالى أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين.
أحسن الله. عندنا مجموعة من الأسئلة، لو تكرمتم بارك الله فيكم.
تفضل، ربنا يسر. تفضل.
هذه سائلة تقول أحيانا ندعى إلى الولائم وتكون في قاعات أو صالات، صالة مخصصة للرجال وصالة مخصصة للنساء. تقول لكن أحيانا تحدث بعض المنكرات مثل دخول الرجال على النساء، قد تحصل مثل هذه الأمور، فهل يجوز لي أن أذهب وأحضر إلى مثل هذه الولائم وجزاكم الله خيرا؟
هذا الأمر راجع إلى أصل من الأصول الشرعية، وهو أن الدعوة التي يدعى إليها المسلم بمعنى أنه يتعناه صاحب الدعوة أنه يجب عليه حضورها. أما إذا دعي دعوة عامة فدعي أهل الحي أو جماعة المسجد إلى وليمة أو إلى عرس، فإنه لا يجب على أفرادهم الذهاب، لكن يكفي من ذهب. أما إذا عناك الشخص بالدعوة فإنه يجب عليك الحضور. فإذا تقرر هذا وعلمنا أن هذه الدعوة عين لها هذا الشخص، يعني أنه دعي إليها بعينه، فقد تعين عليه الحضور فيجب عليه أن يحضر كما قال الإمام أحمد وكما قرره أهل العلم من بعده، فيجب عليه الحضور. فإذا رأى منكرا أو علم بمنكر واستطاع أن يغير هذا المنكر فإنه يغيره، فإن لم يستطع فإنه يجب عليه الرجوع، وبهذا يكون قد جمع بين عدة واجبات ومستحبات في ذهابه. أما أنه لا يذهب ابتداء فلا، فإذا دعي إنسان أو دعيت امرأة لحضور عرس أو وليمة غير العرس وما أشبه ذلك ووجدت فيها منكرات ولم تستطع أن تغيرها أو لم يستطع أن يغيرها فإنه ينصرف، وقد عذره الله تبارك وتعالى في ذلك، أكان هذا من جهة الاختلاط أو من جهة الأغاني أو ما أشبه ذلك، إذا كانت هذه المناسبة في بعض المجتمعات وإن كانوا مسلمين ربما يتعاقرون فيها الخمر ويشربونه، فهذا يحضر وينكر المنكر، فإن أجيب إليه وإلا تركه، والله أعلم.
أحسن الله إليك. هذا سائل يقول: ما هو الواجب على الرجل إذا تزوج بامرأة لها أولاد من زوج آخر؟ يعني يقول: ما هو واجبه تجاه هؤلاء الأولاد؟
ما يجب على جميع المسلمين لبعضهم البعض، ولا يجب عليه من جهة خصوصهم شيئا، يعني من جهة النفقة أو التربية أو التعليم، هذا ليس واجبا، لكنه لو قام به فقد قام بمعروف وإحسان، وهو من حسن العشرة مع زوجته، والنفقة واجبة على أبيهم والتعليم واجب على أبيهم، فإذا أحسن إليهم وقام بشيء من الحقوق التي لهم من جهة أمهم وأعانها عليهم فإن هذا من العشرة بالمعروف، أما من جهة الوجوب فليس واجبا عليه. نعم.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: هل يجوز لي في زفافي أن أضع أشفار غير حقيقيين للتزيين؟
ما هي الأشفار؟
الأشفار هذا يعني الشعر يعني عند العينين.
لا يجوز هذا، ولا يجوز العبث بخلق الله تبارك وتعالى. وبعض المعاصرين يقول: إن كانت ممن يقولون بأنهم من علماء المقاصد الشرعية ومن المتخصصين والدكاترة، فقد قرأنا وسمعنا لهم من الفتاوى الشيء العجب، والتي جعلوا علم المقاصد مدخلهم للوصول إلى مثل هذه الفتاوى، بأن المرأة إذا كانت متزوجة فإنه يجوز لها أن تضع عدسات العينين وأن تضع رموشا أو حواجب مستعارة وما أشبه ذلك، هذا كله لا يجوز، وهو عبث بخلق الله وتغيير له، وليست المرأة محتاجة لهذا، فخلقتها التي خلقها الله عليها هي أجمل، وليس معنى هذا أن المرأة لا تتجمل بما هو مباح. نعم.
أحسن الله إليك. هذه سائلة تقول: أصلي في العمل دون علم صاحبي الشركة، إلا أني أزيد مثلا في العمل، يعني تزيد هذا الوقت الذي صرفته للصلاة أو استغلته في الصلاة، يعني تزيده، تقول: لو أعلمت أو أخبرت صاحب الشركة ربما يقع مشاكل، فهل يجوز لهذا العمل؟ بارك الله فيك.
إن كان من جهة الفرض، أي مما افترضه الله تبارك وتعالى عليها، وهي صلاة الفرائض الخمس الصلوات، فإن هذا يجب عليها أن تصليها، علم أو لم يعلم، اقتطع من وقت الدوام أو لم يقتطع، يجب عليها أن تصليها، رضي أم لم يرضى. أما إذا كان من جهة التنفل، كأن تكون مداومة في وقت الدوام فتصلي الضحى، أو كانت تداوم من الليل وتصلي قيام الليل،
أو تكثر من نوافل العبادات فنقول هذا لا، لأن الذمة مشغولة بأمر واجب وبإمكانها أن تصلي في غير هذا الوقت. فإن كانت قد فعلت شيئا من هذا، أي بمعنى أنها قد صلت شيئا من النوافل واحتسبته من زيادة دوامها، فقد أحسنت في هذا ولا ننصحها بفعله مرة أخرى. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الصلاة في مكان فيه تصاوير إذا لم يستطع إزالة هذه الصور؟
إذا لم يستطع إزالة هذه الصور ولم يجد مكانا آخر يصلي فيه فإنه يصلي وصلاته صحيحة، ما دام أنه قد علم الحكم وكرهه وكره ما هو عليه. أما إذا استطاع إزالتها أو وجد مكانا آخر يصلي فيه فإنه لا يجوز له الصلاة في الأماكن التي فيها تصاوير، وخصوصا إذا كانت هذه التصاوير من التصاوير عياذا بالله الماجنة. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يشرع لنا الجهاد في دماج؟ يقول بالنفس.
التفصيل هذا الذي ذكره الأخ بارك الله فيه لا ينبغي له أن يذكره من جهة أنه يقول بالنفس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام وكذلك ما جاء في القرآن لم يأتي به التفصيل في قضية الجهاد مع القدرة عليه، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. فهذه الثلاث المراتب إذا حل الجهاد فإن العبد يجب عليه أن يقوم بما يستطيعه منه، أكان ذلك بالنفس أو بالمال أو باللسان. والجهاد في دماج جهاد شرعي حقيقي لا يخرج عن أحد الأحكام الشرعية التي يعبر عنها الفقهاء بأنه مشروع، فإما أن يكون فرض عين وهو في حق من حضرهم من أهلهم، من حضره من أهلها ومن حولهم من القريبين منهم، فإنه يجب عليهم وجوب عين أن يجاهدوا بما يستطيعون. فمن استطاع أن يجاهد بنفسه جاهد، ومن استطاع أن يجاهد بلسانه جاهد، ومن استطاع أن يجاهد بماله جاهد. وأما من عداهم ممن قرب منهم أو بعد وهم حالتهم على هذا الحال فإن الجهاد في حقهم فرض كفاية، وأيضا يجب عليهم المبادرة لنصرة إخوانهم كل واحد بحسبه. ونسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يلطف بهم وأن يرأف بهم وأن يرد كيد أعدائهم من الروافض المجرمين الباغين الهتاكين للأعراض السفاكين للدماء، وأن يدفع الرب تبارك وتعالى عن النساء والأطفال، وأن يعينهم وأن يؤمن قلوبهم وأن يجبر كسرهم ويرحم ميتهم وأن يعينهم على عدوهم. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يلطف بالنساء وبالأطفال وأن يرد كيد أعدائهم في نحورهم وأن يبطل أسلحة الروافض وأن يردها عليهم، فهو ولي ذلك والقادر عليه. نسأله جل وعلا بكل اسم هو له أن ينصر أهل دماج على من بغى عليهم ومن عاداهم ومن أراد استباحة بيضتهم. نسأله تبارك وتعالى أن يجمد الدماء في عروقهم وأن يزلزل الأرض من تحت أقدامهم، أن يبطل لهم كل سلاح وأن يفسد لهم كل سلاح وأن يقطع لهم كل جناح، فهو ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كل إخواننا في دماج، اللهم كل إخواننا في دماج من نساء وأطفال ورجال، أنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم احفظ لهم حسنتهم في نصرة السنة ونشرها التي عمت اليمن أرجاءها بدعوة الشيخ مقبل رحمة الله عليه، اللهم احفظها لهم، اللهم وكلهم ولا تكن عليهم. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يسمعنا خيرا عنهم، والله أعلم.
الله لكم وبارك فيكم الشيخ. يعني بالنسبة للمسلمين الذين هم خارج اليمن، هل يشترط في الذهاب يعني طلب الإذن من ولي الأمر؟
هذا راجع إلى ما قدمته لكم من الكلام، وهو أننا إذا قلنا بأن الجهاد فرض كفاية عمن بعد عنهم، فإن الإذن لا بد وأن يكون من الوالدين. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز الاستعانة بالجن المسلم؟
لا يجوز الاستعانة بالجن المسلم أبدا، إذا تيقنا بأنه مسلم، ودون ذلك خرط القتاد، لأن الذين يستعينون بالجن يستعينون بهم وهم بأحد جهتين: إما بالاستحضار على طريقة المشعوذين من الدجاجلة فيستحضرون الجن بالذبح لهم أو دعائهم أو وضع البخور أو ما أشبه ذلك من الطرق التي يستعملونها، وهو ما يسمى باستحضارهم، أو أن يكون، وهذا لا شك في كفر فاعله، أو أن يكون استعانتهم لهؤلاء الجن بأن يكونوا متلبسين بهذا الإنسي، أن يكونوا متلبسين بهذا الإنسي، وهذا المتلبس بهذا الإنسي ظالم ومجرم وفاسق ومعتد على هذا البدن، فكيف تريد أن تستعين به وأن تجعله عونا لك وهو من الظالمين؟ هذا أقوله لو سلمنا بأننا قد تيقنا بأنه مسلم، فإنه عاصم يجب الإنكار عليه. ما عدا هاتين الطريقتين لا أعلم أن أحدا يستطيع أن يتواصل مع الجن، لا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ما يسمونه بتويتر أو الفيسبوك أو الجوالات أو الواتساب أو هذه الرسائل، لا يمكن أن يتواصل معه، لا يمكن أن يتواصل الإنسي مع الجني إلا بأحد هاتين الطريقتين، وهاتان الطريقتان أقلهما أنك متعاون مع فاسق ومجرم وعاصم. وما نقل أن شيخ الإسلام يقول بجواز الاستعانة بالجني المسلم هذا خطأ، وقد رده طوائف من أهل العلم، ولا يجوز للمسلم أن يستعين بالجن في أي حال من الحال من الأحوال. نعم.
السلام عليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن يقول الإنسان توكلت على الله ثم عليك؟
لا، هذا لا يجوز، كما في فتاوى شيخ مشايخنا العلامة محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وسئل شيخنا الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان مرارا، وسمعته يقرر هذا بأنه لا يجوز ذلك، ولما عرضت عليه فتوى اللجنة الدائمة وأنهم يقولون بالجواز قال هذا خطأ، ولم يتأملوا في هذه المسألة، وهذا كلام الشيخ حفظه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: عندنا في المغرب صلوا اليوم صلاة الخسوف، يقول: فما صليت معهم، فهل علي إثم؟ وهل إذا صدر ذلك، يعني خاصة إذا صدر ذلك من ولي الأمر؟
ليس عليك إثم إن شاء الله تعالى، والقول بأن صلاة الكسوف سنة هو قول جماهير أهل العلم على أقل الأحوال، وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع أو الاتفاق على أن صلاة الكسوف سنة، إلا أن بعضهم استشكل أن أبا عوانة في مستخرجه على الصحيح بوب بوجوب أو على وجوب صلاة الكسوف، وهذا القول أيضا يختاره الشيخ ابن عثيمين، لكن الذي عليه الجمهور من أهل العلم وقد حكاه شيخنا أيضا اتفاقا في الملخص الفقهي وهو الذي سمعناه أيضا منه وقرأناه عليه وحضرناه عليه، أن صلاة الكسوف سنة، ويعني القول بأنها سنة ينفي الإثم عن صاحبه، والأصل والغالب أن مثل هذه الأمور إنما يقوم بها ولي الأمر ويدعو إليها ولي الأمر، فلا تجب بمجرد دعوته إليه كالحال في صلاة الاستسقاء، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول إذا مات مثلا الزوجان وكانوا صالحين ودخل الجنة، لكن المرأة قد تكون لها درجة أعلى في الجنة والرجل يعني درجة أدنى منها، فتقول هل هي تنزل وتعيش معه هناك أم ماذا؟
دائما في مثل هذا الأبواب لا ينبغي التفصيل بدون دليل، والله عز وجل قال في كتابه الكريم: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء، هذا في الذرية. وقال جل وعلا في كتابه الكريم: هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك يتكئون. ومعلوم أنه لا يمكن أن يستوي عمل الرجل وعمل المرأة من كل وجه، وعمل العبدين لا يستوي من كل عبد ما من كل وجه، فهم وأزواجهم كما قال الله تبارك وتعالى: أنتم وأزواجكم تحبرون أي تسرون، وهم وأزواجهم على الأرائك يعني إن على الأرائك ينظرون، إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون، هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون. فقضية التفاصيل في مسألة الغرف والنزول والطلوع فيما يتعلق بالزوجين الله تبارك وتعالى يجمعهم، والعلم عنده جل وعلا. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل كان ابتلاء أيوب عليه السلام من المس كالمس الذي نعالجه بالرقية الشرعية؟
لا، ولم يقل هذا أحد من أهل العلم بمعنى أنه كان يصيبه المس أو الصرع، أبدا لم يقل هذا أحد فيما نعلم من أهل العلم، وإنما قوله: إني مسني الشيطان بنصب وعذاب أو بمرض وعذاب، هذا نوع المرض الذي ابتلي به أيوب، وجاء في أحاديث كثيرة بعض أهل العلم يحسنها كالشيخ ناصر رحمة الله عليه أنه كان يتساقط جلده، والله أعلم. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما معنى الحديث إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم؟
عم فيهم الفساد وغلب فيهم، ويعني أن بلاد الشام في الغالب كما ذكروا يقومون في جهاد أعدائهم، فإذا فسدوا وذهبت أخلاقهم وذهبت مروءتهم فإنه لا خير في من بقي من الناس، ومثل هذه الأحاديث تحمل على بعض الوجوه الموجودة في الناس أو في الأمة، لا على عمومهم، لا على عمومهم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. نعم،
أحسن الله إليكم. سائل يقول: ما معنى حديث فضل العلم خير من فضل العبادة وخير دينكم الورع؟
ظاهر الحديث، الشيخ الألباني رحمة الله عليه يحسنه وغيره من أهل العلم، يعني أن فضل العلم الذي هو الزائد على الفرض العيني، لأن كلمة فضل في لغة العرب كما في قواميسهم ومعاجمهم هي الشيء الزائد على الأصل، فإذا العلم علمان: علم عين وعلم كفاية أو مسنون، ففضل العلم الفرض العيني من العلم والفرض العيني من العبادة، هذا لا يقابل بينهما ولا يفضل أحدهما على أحد، لأن كلا فرض. فإذا جاء الفضل في العلم يعني الشيء الزائد على الفرض العيني وقابله فضائل الأعمال من النوافل والعبادات، فإن الفضل ها هنا للعلم على العبادة، وهذا الذي نص عليه طوائف من السلف والخلف وآثارهم في هذا كثيرة، لا يسمح المقام بذكر شيء منها. وخير دينكم الورع، يعني أن أفضل دين الإنسان الورع الذي هو اتقاء الشبهات، كما جاء في حديث الحسن بن علي: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، فإن الصدق طمأنينة والكذب ريبة، كما وهو حديث حسن حسنه طوائف من أهل العلم رحمهم الله. والحديث معناه ظاهر، والورع كان همة السلف في تحقيقه والعناية به، وصنفوا فيه كتبا كثيرة يجدها طالب العلم مطبوعة في المكتبات إذا كتب الورع أو بحث عن الورع. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز استعمال التخدير أثناء الختان وكذلك عند الولادة، يعني حتى يخفف من الألم، علما بأن هذا التخدير يحتوي على مادة قد تكون مصنوعة يعني من المخدرات؟
الله أعلم، لا لم أسمع في هذا شيئا، ولعلنا إن شاء الله تعالى نسأل الشيخ ونبحث في هذه المسألة، فلم أسمع شيئا إلا أنهم قالوا لا يجوز استعماله في باب الحدود في هذا العصر، وهذه مسألة عصرية نازلة. أما في مسألة الختان أو ما أشبهها مما يقع للأطفال كخرم الآذان وما أشبهه كالتخدير الموضعي أو التخدير العام، لا أعلم في هذا شيئا، يسر الله لنا ولكم العلم. نعم،
جزاكم الله خير. سؤال أخير إن شاء الله يا شيخ، بارك الله فيكم.
أفضل، بارك الله.
سائلة تقول: إذا استحاضت، تقول: هل إذا استحاضت أخت وظنت أنها حيض وتأكدت فيما بعد هذا أنها استحاضة، هل تعيد الصلاة التي لم تصليها؟
نعم، تعيد الصلاة التي لم تصليها، لأنها تركت الصلاة في حال وجوبها عليها، والمستحاضة يجب عليها أن تصلي، لأن دم الاستحاضة يفرق عن دم الحيض، فيجب عليها قضاء تلك الصلاة التي صلتها، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، ووفقنا الله وإياكم، ولقاؤنا إن شاء الله الأسبوع القادم.
أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا، أسأل الله جل وعلا أن يكتب ذلك في ميزان حسناتكم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم.
أنتم وأنتم، بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.